بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أحييكم أحبتي الفضلاء، وعبركم التحية موصولة لإخوتنا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات. أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقات ماضيات وقد تحدثنا عن العبودية وعن تأسيس فقه القلوب وأعمال القلوب كأساس تنطلق منه هذه العبودية المخلصة عبر جوارح الإنسان. تحدثنا عن أهمية القلب، أنه موضع الأمانة التكليفية، وأنه موضع رفع هذه الأمانة التي تكون بالغفلة التي تسري عليه، وأنه موضع الفتنة وموضع المرض، وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أنواع القلوب الأربعة: القلب الذي فيه مثل السراج يزهر وهو قلب المؤمن، والقلب الأغلف الذي جحد الحق وهو قلب الكافر، والقلب المنكوس الذي استبطن الكفر وأظهر الإيمان وهو قلب المنافق والقلب المريض الذي اجتمعت فيه مادتان، مادة الإيمان ومادة النفاق، كالذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا. أشرت إلى أهمية علم القلوب، ولكن حدث في التاريخ الإسلامي صراع استنفد طاقات كثيرة في الأمة بين مدرستين. مدرسة ركزت على هذا العلم، ولكن غشي هذا العلم الكثير من الانحرافات التي دخلت عليه، سواء كان ذلك في باب الاعتقاد، أو كان ذلك في باب التعبد، مما جعلت كثيرا من أهل العلم يقفون موقفا حادا من هذا التوجه، وربما اندفع بعضهم إلى أن يلقي هذا العلم بكل جوانبه نظرا لما تلبس به من انحرافات، والذي عرف باسم التصوف. وبالمقابل هنالك من ركز على قضية الاتباع والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لم يستصحب مع هذا الاتباع الروح الفياضة التي تغمر القلوب، فيجتمع في معنى الاقتداء كمال الظاهر مع كمال الباطن. فضعنا بين دعاة الاتباع من غير روح فياضة، ومن بين اتجاه أهل الرقائق دون تحقيق الاتباع وتأكد من مشروعية التعبد الذي يفعلونه. هنا اليوم نريد أن نقف وقفة نجلي فيها هذا الأمر، مدركين على أن كل ما اختلف فيه المسلمون ينبغي أن يرد إلى المقياس الشرعي الذي يمثل مرجعية نحتكم إليها في قليل الأمر وكثيره، وهي مرجعية الكتاب والسنة. وقد أجمع المسلمون على أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، وأن الرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم إليه في حياته وإلى سنته بعد مماته، هي الحجة الملزمة لكل مسلم. الأمر الثاني أن ما يرد بعد ذلك من اجتهادات أهل العلم وفهوم الفقهاء وتعبد المتعبدين إنما يحاكم على هذين الأصلين: ما وافق يقبل، وما خالف يرد. الأمر الثالث أن مجرد النية الصالحة لا تبرر مشروعية العمل، فالعمل لابد أن تكون فيه ضميمة إلى إخلاص النية من أن يكون العمل مشروعا وفق الثابت من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الرابع، ضرورة أن نحمل ما اختلف فيه العلماء مما جعلت الشريعة فيه مندوحة للاختلاف على الاجتهاد الذي يمكن أن نأخذ فيه ونتحاور ما دام اختلافا مشروعا محكوما بضوابط النصوص. وأما المخالف مخالفة صريحة فينبغي أن يرد دون أن نقلل من شأن العلماء الذين قالوا به والذين مارسوه. في أول التاريخ مع الفتوحات ومع تداخل الثقافات والحضارات وانغماس الناس في الدنيا وملذاتها، كانت هنالك دعوة إلى الزهد وإلى الرغبة في الآخرة وإلى الانقطاع عما يقطع السالك عن الله عز وجل، وكل ذلك في إطار ما تشهد به الشريعة من دعوة لإصلاح القلوب وتزكية الأنفس وصقل الأرواح. وعرف هؤلاء بأهل الرياضة الروحية وأهل التعبد، وكانوا أئمة شهد لهم العلماء بالاستقامة وبمتابعة الكتاب والسنة، أمثال بشر الحافي، معروف الكرخي، أبو سليمان الداراني، شقيق البلخي، السري السقطي، الإمام الجنيد، الحارث المحاسبي، وهؤلاء أخذت عنهم عبارات صريحة. الإمام الجنيد كان يقول: طريقنا هذا مسدود، من لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في علمنا هذا، إنه لتمر بي المسألة من مسائل القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين هما الكتاب والسنة. بشر الحافي كان من العباد الزهاد الصالحين، قيل إن يوم جنازته خرج الناس من الصباح ولم يوارى الجثمان إلا بعد صلاة العشاء من تزاحم الناس وتدافعهم، حتى كان إمام المحدثين يحيى ابن معين يصيح ويقول: هذا والله شرف الدنيا قبل شرف الآخرة. عرف بصلاحه، وقال الإمام أحمد لأخته: من بيتكم يخرج الورع الصادق. كان من أهل الورع. ومعروف الكرخي أثنى عليه الإمام أحمد ثناء عاطرا، فتنقصه بعضهم بقلة العلم، قال له الإمام أحمد: ويحك، وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟ كان معه رأس العلم وهو خشية الله تعالى. أمثال هؤلاء كانت دعوتهم دعوة إلى الاستقامة على الكتاب والسنة وإلى تحقيق مقامات الارتقاء في العبودية ومدارج السالكين. وقد تعرض الإمام ابن تيمية رحمه الله وهو يشير في كتابيه التصوف وكتاب السلوك إلى موقف الناس الذين اختلفوا بين من يرى أن هذا الطريق هو أفضل الطرق، وبين من يتهم هؤلاء بالابتداع. قال: والصواب أنهم مجتهدون في طاعة الله كما اجتهد غيرهم من أهل الفقه، فمنهم السابق بالخيرات، ومنهم المقتصد، ومنهم الظالم لنفسه، وكذلك سائر أهل العلم، منهم السابق بالخيرات، ومنهم المقتصد، ومنهم الظالم لنفسه. عرض هذا المنهج الدقيق. حدثت لبعضهم ما يعرف بالصعق عند سماع القرآن، أن يصعق أحدهم وهو يتلى عليه القرآن من شدة خشوعه. فأنكر عليهم بعض العلماء مثل الإمام محمد بن سيرين وقال: بيننا وبين هؤلاء القوم الذين يزعمون أنهم يصعقون عند سماع القرآن أن يقرأ القرآن على أحدهم وهو على حائط مرتفع، فإن سقط صدقنا دعوة. ولكن لهذا التصرف تفسير. هذا التصرف أحبتي الذي أنكره ابن سيرين جعل له ابن تيمية محملا آخر، قال: هذا من باب شدة الوارد على القلب ومن ضعف المحل القابل. بمعنى أننا في حياتنا العادية أحيانا نصف إنسانا ما بأنه قلبه رقيق، إذا جاءه خبر محزن ربما يغشى عليه، أو خبر فيه فرح لم يكن متوقعا له فربما يغمى عليه، فيقول إن هذا من شدة الوارد الهاجم على قلبه نظرا لتأثره باستحضار معاني هذه الآيات التي كان يتلوها ويتدبرها، ومن ضعف المحل القابل استعداد القلب لتلقي هذا الوارد على قلبه. قال ابن تيمية رحمه الله: وهذا قد وقع لأناس من العلماء لا يشك في صدقهم وإمامتهم، وحصل للإمام الشافعي، وحصل لقاضي البصرة زرارة بن أوفى حينما قرأ قوله تعالى: فإذا نقر في الناقور خر مغشيا عليه ومات، وحصل لعمر بن عبد العزيز وهو الإمام المجدد خامس الخلفاء الراشدين في المنبر حين قرأ قوله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون، وذكر موقف الجزاء، قالوا إنه خر مغشيا عليه وعاده الناس شهرا. قال: وقع لبعض الناس الذي لا يشك أحد في إمامتهم وصدقهم، مع أن حال الصحابة أكمل. الصحابة ذكر الله عنهم في تلاوة القرآن التدبر، الخشوع، وجل القلب، اقشعرار الجلد، ذرف الدموع، ولكن كانوا حاضرين بعقولهم ووعيهم. قال: هذا هو الكمال والتمام، وغاية من سواهم أن يكون معذورا في الذي وقع منه. ثم أشار بعد ذلك إلى مصطلح التصوف، هل من الصوف لباس الصوف ورجحه، أو من الصفاء أو من الصفوة أو من الصفة أو من الصف المقدم بين يدي الله، وبين أن هذه كلها لا يسعفها المدلول اللغوي. ونحن عندنا القاعدة أنه لا مشاح في الاصطلاح إذا فهم المضمون، ولكن يبقى الالتزام بالمصطلح الشرعي الوارد في الكتاب والسنة هو الأولى وهو الأضبط. إذا لا خلاف في أن العناية بالقلوب تزكية، وبالنفوس تصفية، وبالأرواح تحققا وتحلقا، هو من لباب الدين ومن جوهر الشريعة، والعناية به عناية لا تنفك عن المسلم، بل إن هذه الجوارح إنما ثمرة لأعمال القلوب وفقه الباطن. ولكن بقي أن ينضبط هذا العلم لنزاوج فيه بين معنى الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأن لا يتحول هذا الاقتداء إلى حالة جافة من التأسي الظاهري الذي لا يستصحب معه هذه الروحانية الفياضة التي تفيض على سلوك الإنسان. الإمام ابن القيم يسري على هذا النهج المنصف، يقول إن هذه الشطحات التي صحبت هذا العلم أوجبت فتنة على طائفتين من الناس. طائفة حجبوا بهذه الشطحات عن رؤية محاسن القوم ولطف نفوسهم وصحة عزائمهم وصدق معاملاتهم، وهذا إسراف وعدوان، فلو كل من أخطأ أهدرت محاسنه لتعطلت المصالح والحكم.
وطائفة حجبوا بما رأوه من محاسن القوم عن رؤية عيوبهم وشطحاتهم، فأجروا عليها ذيل المحاسن، وهذا أيضا إسراف وعدوان. قال: أهل الإنصاف أهل العدل هم الذين لم يحكموا للصحيح بحكم المعلول ولا للمعلول بحكم الصحيح، بل قبلوا ما يقبل ويرد وردوا ما يرد. لأن مشكلة بعض الناس أنك إذا أحببت شيئا قبلت منه كل شيء، وإذا خالفته وأبغضته رددت عنه كل شيء. كما يقول الشاعر: تقول هذا جنى النحل تمدحه، وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير، مدحا وذما وما جاوزت وصهما، والحق قد يعتريه سوء تعبيره. قال ابن القيم في عبارة التي تكتب بماء الذهب: إذا أردت الإنصاف فجرد قلبك عن النفرة والميل، وجرد اللفظ عن لباس العبارة، ولا تكن ممن ينظر في مقالة أصحابه فيحسن الظن بهم، وينظر في مقالة خصومه فينظر إليهم نظر الشرر، فإن الناظر بعين العداوة يرى المحاسن مساوي، وما سلم من هذا إلا من ارتضاه الله لقبول الحق ووفقه إليه. البصير الصادق من يضرب في كل غنيمة بسهم ويعاشر كل طائفة على أحسن ما معها. وهذا المنهج الذي استقر عليه أهل السنة، أنهم ينظرون في كل طائفة وفي كل مذهب فيأخذون ما وافق الكتاب والسنة ويدعون ما خالف الكتاب والسنة، وما كان يمكن أن يلتمس له المحمل الحسن حمل. إمام الجنيد له عبارة أو أحد أهل التصوف يقول: إن المريد إذا أحبه الله لم يضره ذنب. شيخ الإسلام استخرج معنى حسن، قال: مقصودهم أن الإنسان إذا أحبه الله عز وجل ثم وقعت منه معصية فإن الله تعالى لا يبقيه مصرا على معصيته، بل يوفقه للتوبة والإنابة حتى لا يبقى مصرا على معصيته. هذا محمل حسن يؤخذ عليه هذا المعنى. إذا نحن بين من يريد أن يقبل هذا العلم بغضه وغضيضه وخضرائه ويابسه وشطحاته وابتداعاته، وهذا لا يجوز، وبين من يرده بالكلية فيتجاوز ما فيه من الدرر. تعلمنا أن نقبل الحق حتى ولو كان مخالفا لنا. الله تعالى صدق قول بلقيس قبل أن تسلم مع سليمان لله رب العالمين حين قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها. القرآن قال: وكذلك يفعلون. هذا تصديق لقولها مع كونها كافرة في ذلك الوقت. صحيح في بعض المعاني تحتاج أن تحرر، غلا فيه المتصوف مثل مصطلح الزهد، فسروه على معنى يعني أقرب إلى أن ينقطع الإنسان عن الحلال المشروع، وهذا ليس صحيحا. الزهد ألا يغلب الحلال شكرك ولا الحرام صبرك، إذا اغتنيت فاشكر وإذا افتقرت فاصبر. الزهد أن تكون النعمة في يدك لا في قلبك، أن يكون ما في يد الله أوثق منك مما في يديك، كما قال الإمام أحمد، يعني ليس هو لبس الخشن. الإمام سفيان الثوري كان زاهدا ولم يرى في الزهد أن ينقطع عن الحلال الطيب. الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ولذلك ما وجدوا تنافي بين أن يأكل الإنسان الطيبات الحلال وأن يستعين بها على طاعة الله. حسن البصري كان من الزهاد وكان يحب أكله تسمى الفالوذج، فقال له بعضهم: جارك لا يأكله. قال: لما؟ قال: خشية ألا يؤدي شكره. قال: يا له من جاهل، وهل يؤدي شكر الماء البارد؟ ثم قال: يا هذا، أو تدري ما الفالوذج؟ لباب البر بلعاب النحل بخالص السمن، هل يأبى هذا مسلم؟ طبعا لا، يأكل الإنسان الطيب ويحمد الله عليه. وكان عرض زنده شبرا، عرض زند الحسن البصري شبر فتعجب ذا مع الزهد فما ظنك لو كان تسبب. وكان سفيان الثوري إذا أراد سفرا حمل معه الدجاج المشوي. لما جاء مكة أراد أهل مكة أن يمتحنوه فصنعوا له ألوانا من الأطعمة وظنه لا يأكل إلا من صنف واحد، فأصاب من كل صنف نصيبة، ثم قام يحيي ليلته تلك بالعبادة وقال أطعم الزنجية وكده، يعني أكل تمام وعبد تمام. ففهم هذا الزهد على أنه ليس تحريم الطيبات التي أحلها الله تعالى. والزهد ممكن الإنسان يكون غني ويكون زاهد ويكون فقير، ليس بزاهد، فقير لا يملك ولكنه متطلع إلى ما عند الناس، وغني لكن النعمة في يده ليست في قلبه، فهو معنى يقوم بالنفس. ولذلك قالوا الثعلب لما أراد أن يخطف عنقودا من عنب يعني أعجزته الحيلة فما استطاع، فنظر إلى العنب وقال اللهم لا تجعل لنا نصيبا في الحرام، يعني هو لم يصل إليه وقلبه متعلق به. فقد يكون الإنسان فقيرا ولكن قلبه متعلق بما عند الناس، ويكون غني ويكون زاهدا. في بعض المعاني بالغوا فيها انقطاع الإنسان من الدنيا، فسروا على أن الدنيا دائما إنما هي جاءت لتهدم لا لتبنى، لتعبر لا لتعمر. الدنيا إذا نظرنا إليها فهذه البسيطة التي نمشي في أرض الله ونأكل من رزقه، نتأمل فيها بديع صنعه وعجائب قدرته. الدنيا ذمها الله تعالى لأمرين، إذا ألهت عن ذكر الله أو إذا توصل الإنسان إليها بالحرام الممنوع وليس بالحلال المشروع. ولذلك آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأما بنعمة ربك فحدث، ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمع وأقبح الكفر والإفلاس بالناس. فهذه هي المعادلة، حصل غلو في باب العقائد، وقعت انحرافات، صرف ما هو مستحق لله عز وجل للبشر، وهذا يحتاج إلى تنقية لتكون العقيدة صافية، حصل انحرافات في التعبد ينبغي أن تكون على وفق السنة الصحيحة، في بعض الأبواب المريد بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الغاسل، من قال لشيخه لما لا يفلح، من اعترض انطرد. ولكن هذه الأخطاء وهذه الانحرافات لا تجعل الإنسان يغض الطرف عن محاسن هذا العلم الكبير، عن هذه الكنوز وعن هذه الدرر التي خلفت في التراث. كتاب أبو حامد الغزالي كتاب عظيم، حينما يقرأ الإنسان فيه كتاب العلم ويقرأ في ربع المنجيات في ربع المهلكات يجد عطاء ثر، وإنسان عاش هذه العبودية، الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة خرجت بجهود الإمام العراقي الحافظ العراقي. ويمكن للإنسان، ونبه العلماء إلى بعض المواطن التي أخفق فيها الإمام الغزالي، ولكنه يظل إماما كبيرا من أئمة العلم وجبلا من جبال المعرفة، وما يقع من خطأ مغمور في بحر حسناته وفضله، فينتفع العلماء مثل هذا الكتاب الذي لخصه الإمام ابن الجوزي في منهاج القاصدين، ولخصه من بعد ذلك ابن قدام المقدسي في مختصر منهاج القاصدين، يجد في هذا الكتاب رياض فواحة في كتابات يعني رسالة المسترشدين للحارث المحاسبي كتاب عظيم، وكتاب التوهم له كذلك، والرعاية لحقوق الله، و يعني بستان العارفين للإمام النووي. نجد هذا العلم فيه من التراث الذي نستطيع أن ننتفع به، وفي حكم ابن عطاء الله السكندري ما يشكل ينبوعا متدفقا من هذا العطاء الروحي. مشكلتنا أيها الأحباب أن إما إلى إفراط أو إلى تفريط، إما إلى إفراط أو إلى تفريط، فينبغي أن نسلك القصد القصد تبلغ، إن من الإنصاف أن يكتال المرء لغيره بالصاع الذي يكتال به لنفسه، فإن في كل شيء وفاء وتطفيف. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
ومحى بالنور الأوهام.